إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أكرمنا بأن أعاننا ووفقنا وثبتنا وسدد أحوالنا ويسر لنا أمرنا فبلغنا إلى هذه العشر العظيمة الطيبة المباركة. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونسأله أن يزيدنا من فضله، وأن يتم علينا نعماءه، وأن يجعلنا من عباده المصطفين الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الإخوة الأحباب، يا أيها الإخوة إخوة الدين والإيمان والعمل الصالح، إني أطلب إليكم وأنتم في هذه الأرض، أطلب إليكم أن تشكروا الله الذي يسر لكم أن بلغتم هذه العشر الأواخر من رمضان. إذا كان شهر رمضان هو تاج الزمان، فإن هذه العشر هي اللآلئ العظيمة في هذا التاج. إنها العشر المباركة، العشر الخيرة النيرة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه هذه العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرا، شمر عليه الصلاة والسلام ومعه صحابته الأطهار الأخيار المباركون، شمروا معه في إحياء هذه الليالي لما لها من عظيم الأجر وكمال الثواب وعظيم المنفعة للمسلم في دنياه وأخرى. هذه العشر فيها ليلة خير من ألف شهر، من أدركها؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام هذه الليلة زاد الله في عمره وبركة عمره حوالي 83 سنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كليلة واحدة كعمر رجل هكذا يمشي بدون أن يستفيد من عمره. يا أيها الأحبة، علينا أن نفرغ أنفسنا من كل الشواغل والمشاغل والملهيات وما يقعدنا عن العمل الصالح، ونتفرغ لتلاوة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفرغ لتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل وللصيام والقيام وذكر الله وعدم الدخول في متاعب الدنيا إلا ما كان منها عونا لنا على طاعة الله، أو نفعا لفقير، أو قضاء لحاجة، أو سدا لكربة. أما ما يجب علينا أن نفعله فهو أن نستثمر هذه العشر في كل دقائقها، لا أقول في كل ساعاتها. من لم يستيقظ قلبه في هذه العشر الأواخر من رمضان، متى يستيقظ قلبه؟ متى يحيا قلبه؟ هذه الأيام المباركة أرجو أن نحييها بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله والانقطاع. اجلس يا أخي، تأمل وضعك، انظر إلى ما مضى من عمرك، كيف أنت في علاقتك بربك، كيف أنت في علاقتك بأهلك، كيف أنت بعلاقتك بإخوانك المسلمين المحيطين بك، كيف أنت في همك وهمومك بإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أليست لك رسالة؟ أليست لك غاية؟ أتريد أن تكون ممن قال الله عنهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ إن كنت تريد أن تنال هذا الأجر العظيم، اجلس مع نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، ارسم لنفسك طريقا تسلك فيه أمرا رشدا، يسدد الله فيها أقوالك وأفعالك وحياتك وحاضرك ومستقبلك. وإذا صدقت الله صدقك الله، وإذا نويت نية صادقة وفقك الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره جاء حتى العطف بالفاء التي تقضي الالتصاق والتلاقي. فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسرى، هذا سيسر الله لك دربك. أرجو أن نستفيد من هذه الأيام. أحبابي وإخوتي، لكم علي حق في هذه الرسائل التي بلغتني منكم عن طريق الإيميل والفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف إن شاء الله أجيب على ما تيسر منها بحول الله وقوته. أبدأ بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل استعمال بخاخ الربو في يوم رمضان يفطر؟ لا، لا يفطر. أنا أعلم أن بعض هذه البخاخات قد تحتوي على أدوية من فلترين أو غيره أو بعض ما يفتح يعني الشعيبات الهوائية، لكن هي نسبة قليلة لا تؤثر، فما أثرها إلا كأثر بقايا الطعام في فم الإنسان أو غيره. وبالتالي هذا باب يسره الله عز وجل حتى ينسر فيه على إخواننا الصائمين. هذا سؤال آخر من أخت لنا تقول ولاء البلد، تقول: السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. أنا ولدت قيصرية وأخذ حبوب منع الحمل، نزل علي بعض الدم ولا يشبه دم الدورة، خفيف ولونه فاتح ولا يوجد رائحة. قالت للطبيبة: هذا من الدواء، فهل أصوم وأصلي؟ أرجو منك، هذا الدم الذي نزل سواء كان فاتحا أو غامقا أو كذا إلى آخره، ما هو إلا أثر من آثار الولادة، وبما أنه أثر من آثار الولادة حتى ولو كان للدواء علاقة به، فإذا هذا دم ثاب عن ولادة، دم جاء نتيجة ولادة، وبالتالي فهو دم نفساء، وبالتالي لا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع هذا الدم عنك وتري الطهر، حتى ولو كان انقطاعه بعد أسبوع أو 10 أيام أو حتى 3 أيام 4 أيام، إذا انقطع فقد كفاك الله عز وجل هذا، وصلي وصومي ولا تنتظري 40. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال يعني كتبت اسمها بالإنجليزي، تقول اسبني من أسبانيا بهائية، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، سؤالي هو: جاءت للحيض وبقي على أذان المغرب أقل من 15 دقيقة، هل صيامي مقبول أم لا؟ هل علي قضاء أم لا؟ شكرا جزاكم الله خيرا. والله يا ابنتي، ما دام الحيض قد جاءك وأنت في النهار، ما غابت الشمس ولا انتهى ذلك اليوم، فإن هذا اليوم لا بد من أن تقضيه، لأن الحيض سبب من أسباب إفساد الصوم، وهذا أمر طبيعي، الله جبل النساء عليه، وبالتالي أنت مأجورة على نيتك العظيمة وصبرك في هذا اليوم وبقائك طيلة هذا اليوم ممسكة صابرة، لكن لما جاءتك الدورة قبل المغرب فقد أفطرت وعليك القضاء، بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: أنا أفطر خلال شهر رمضان، أنا أفطرت خلال شهر رمضان 6 أيام بسبب العادة الشهرية، وما زلت لم أقضي الأيام التي أفطرتها منذ 3 سنوات، والآن أنوي قضاءها بعد انقضاء شهر رمضان إن شاء الله. سؤالي: هل علي القضاء فقط أم القضاء مع الكفارة مع كفارة أخرى لأنني تأخرت في القضاء؟ وشكرا جزاكم الله خيرا. من كان عليه قضاء من رمضان بسبب من الأسباب التي أفطر من أجلها، الأسباب الشرعية، فإنه يجب عليه أن يقضي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، فلابد عليه من القضاء، وأمامه 11 شهرا يقضي فيها. فإن تساهل ولم يقضي في هذه الفترة ما بين رمضان الأول ورمضان الثاني، فإن هذا الدين باق في ذمته، عليه أن يقضيه بعد رمضان الثاني، ويطعم مع كل يوم مسكينا، مقدار الإطعام 1.5 كيلو من الطعام أو وجبة مشبعة. أنت عليك 6 أيام لابد أن تقضيها. طيب لو أنه تأخر بسبب سببي شرعي، مرض متواصل، امرأة كانت تنفسها ثم صار عندها آلام ثم صارت حامل، إذا كان هناك سبب شرعي يعني منعك من القضاء في هذه الحالة يجب عليك القضاء بدون كفارة. أما إذا لم يكن هناك سبب وكان بإمكانك أن تقضي أو بإمكانك يا أخي أن تقضي، فإنه عليك مع القضاء كفارة في كل يوم أنت قد صمت. تفضل يا أخي الكريم. أم ياسمين من الأردن، تفضلي يا أم ياسمين من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا رب؟
تفضلي يا أم ياسمين، الله يرضى عليك.
أول شيء لأن امبارح أنا حكيت معك على أساس أنه بدي الحكم الشرعي بالنسبة لزوجي اللي حكيت لك أنه طوب للبيت، بدي هو عليه ذنب عليه إثم، أنا أهم شيء هو بالنسبة له.
لا أنا قلت لك يا أختي البارحة الإنسان الذي يهب على قسمين، انتبهي لي يا بنتي، واحد يهبك في صحته وقوته ونشاطه، هذا هبته قائمة وعليه أن يتصرف كيف يشاء في ماله، له أن يعطي أحدا، له أن يعطي زوجته، يعطي أخاه، يعطي أخته إلى آخره. لكن يا أختي في المرض الموت، في مرض موته المخوف، كان مصاب بالسرطان، هذا لابد من أن تعودي فيه إلى المحكمة أصلحك الله. طيب السؤال الثاني أحبابي، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. لدي أم متوفاة وأريد أن أعرف هل سيصلها ثواب قراءة القرآن الكريم وصيام بعض الأيام تطوعا إذا نويتها لها؟ أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد أن أحد ولا يصوم أحد أن أحد إلا إذا كان الصيام في نذر أو واجب كان قد وجب عليه ولم يؤديه في حياته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن الذي يصله من الأعمال هو الدعاء والصدقة والاستغفار، أكثر له من الدعاء، أكثر له من الصدقات، أكثر له من الاستغفار، احفر له بئرة، ابني له مسجد، ما تستطيع تبني مسجد ساهم في بناء مسجد حتى ولو كان إسهامك في هذا المسجد بما يعادل 10 سنتي في 10 سنتي، يعني لو كان هذا المسجد ما شاء الله 20 متر في 20 متر وأنت تصدقت بما يعادل في مساحة هذا المسجد ولو ب10 سنتي في 10 سنتي، بنى الله لمن تصدقت عنه بيتا في الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، يعني ولو كان إسهامه في بناء المسجد كموقع مفحص القطع، المكان الذي تبيت فيه القطع تقريبا حوالي يعني 10 سنتي أو 8 سنتي في 8 سنتي. فالشاهد في الأمر أباب الصدقة مفتوحة. بالنسبة لقراءة القرآن في كلام كثير لأهل العلم، لكن أفضله وما يريح قلبك هو إذا قرأت القرآن لنفسك ثم بعد أن تنتهي من قراءتي تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت لي ولوالدي يصلهم إن شاء الله. تقرأ مثلا سورة البقرة وبعد ما تنتهي من قراءتها تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت لي ولوالدي. لماذا؟ لأنك تهب مما كسبت، أنت كسبت أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فأنت إذا قرأت القرآن قرأت ما تيسر لك من القرآن وبعد أن تنتهي من القراءة تقول اللهم اجعل ثوابه لأبي ولأمي ولأولادي لإخوتي لزوجتي لمن تريد أن تهديه بارك الله فيك. يقول هذا اسم، يقول الجاري اسمه الجاري من سيبيريا من سيريدا، هل يجوز أقيم صلاة التراويح في المستشفى؟ وهل يجوز استعمال دواء مانع للدورة الشهرية في رمضان؟ أنت تقيم صلاة التراويح، صلاة التراويح هي قيام الليل، إن تيسر لك أن تذهب لتصلي مع الناس في المسجد فهو أولى. صلاة التراويح تصلى جماعة من فضل الله، وهذه سنة راشدة وعمل عظيم وخير كبير، وهو إحياء لرمضان وقيام الله. إيه نعم، لكن إذا كنت ملتزم بعمل في المستشفى وليس عندك أحد، إن استطعت، إن كان في غير وقت الدوام أو أنك من النوع الذي يعني عملك فيه ليس مما يجب عليك أن تكون يقظا في كل ساعة في كل وقت، يعني أنت تراقب حالة مريض، لا يا أخي، ابقى راقبه ولا تتركه حتى يأتي غيرك ليتولى مراقبته، كبعض هؤلاء الذين يشتغلون في غرف الإنعاش أو غيرها، أو في بعد خروجه من عملية، أو أنه صاحب مرض يحتاج إلى مراقبة مستمرة. لا يا أخي، هنا عبادتك، ابقى هنا، أدي فرضك وابقى عنده، وإذا انتهيت أو جاء زميلك لينوب عنك أو جاءت زميلتك لتنوب عنك، عند ذلك اذهب وصلي صلاة التراويح. إن استطعت أن تصلي جماعة فذلك أولى وأفضل وأعظم، لأن صلاة الرجل مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الاثنين، يعني وصلاته مع المئة أفضل من صلاته مع الخمسين، وصلاته مع الألف أفضل من صلاته مع خمسمائة، وهكذا. بارك الله فيكم. تقول هل يجوز استعمال دواء مانع للدورة الشهرية في رمضان؟ نعم يجوز إذا أرادت المرأة، لكني أنصح ألا تستعملها إلا بمشورة مختصة أو مختص. سؤال آخر يقول صاحبه: ما حكم إفطار المرأة الحامل؟ المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها أو خشيت على جنينها أو خشيت على نفسها وجنينها، وكانت تلك الخشية مبنية إما على إحساس بتعب في نفسها أو وصية من طبيب أو طبيبة لمراعاة حال الحمل، حال الحمل، في هذه الحالة لها أن تفطر، لكنها إن أفطرت خوفا على نفسها فليس عليها إلا القضاء لأنها في حكم المريض. أما إذا كانت صحيحة سوية قوية وإنما أفطرت خوفا على الحمل فإن عليها القضاء والكفارة. طيب بارك الله فيكم. هذا سؤال من وليد سالم البلد بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم استعمال مزيل العرق والروائح في شهر رمضان؟ هل هي مفطرة أم لا؟ لا يؤثر إزالة مزيل العرق والروائح واستعمال الطيب، يعني أن تطيب نفسك أو تطيب ثيابك لا بأس، إنما المنهي عنه هو هذا البخور، يعني ما تضع من عود، العود هذا يوضع على الجمر ويتصاعد منه هذه يعني الأبخرة، هذا البخور لا تستنشقه، لكن لو أنك تطيبت من بعيد لا يضرك إن شاء الله تعالى. الاسم هند البلد المغرب يقول: استعملت مانعا للحيض في رمضان فنزلت إفرازات وردية قليلة مرة واحدة بعد الإفطار ثم بعدها بعدة أيام مرة أخرى، ما حكم صيامي؟ الصيام إذا كانت أيام الدورة، يعني هناك عندنا الأيام تنقسم إلى قسمين: الأيام المعتادة للدورة والأيام التي هي خارج الدورة، إما قبلها بأيام أو بعدها بأيام. فإذا خرجت بعض الإفرازات الوردية إلى آخره في غير أيام العادة، إما قبلها بأيام وبعدها بأيام، هذه لا تضر، استمري في صيامك وصلاتك وليس عليك شيء. أما إذا خرجت هذه في أيام الدورة فهي دورة، بمعنى أنه يجب عليك أن تتوقفي عن الصلاة والصيام فيها. الاسم هند من المغرب، نعم هذه أجبنا عليها. الاسم نصيرة البلد تونس. ما حكم ممارسة العادة السرية في رمضان؟ يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لا يجوز استخدامها لا في رمضان ولا في غيره، وهي تسبب الإفطار إذا ترتب عليه إنسان، ما يجوز، حرام علينا. ويقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب. هذا اعتداء على حرمات الله عز وجل وفيها من الأضرار ما الله به عليم. اتقوا الله. بسم الله.
الشيخ عبد الله بسحاب أسأل سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي يقيم فيه أم لا؟
بارك الله فيك يا بني. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى أن قال له: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. انتبهوا لهذا الكلام العظيم، بمعنى أن إخراج الزكاة يجب أن يكون في نفس البلد الذي فيه المال. وبالنسبة لزكاة الفطر، يعني تسمى زكاة النفس التي تأتي بعد في نهاية رمضان، تسمى زكاة النفس، تخرجها حيث يدركك العيد، هذه القاعدة. إذن حيث يكون المال تخرج زكاته، لأن الفقراء يشاهدون هذه الأموال فيريدون أن يروا زكاتها، ولهم حق فيها، لهم حق في هذه الأموال. ولهذا الزكاة هي التي بتوفيق الله تنتزع الأحقاد من القلوب وتورث مكانها الحب والرحمة. خذوا معي هذا المثال: قد يمر فقير من جوار مزرعة غني فيرفع يديه هذا الفقير: اللهم بارك في إنتاج هذه المزرعة. فيقول له صاحبه: أنت إيش علاقتك يا أخي؟ قال: لا، أنا لي فيها 10%. يعني إذا كانت حبوبا، أي نعم، الزروع التي تسقى بالمطر بماء السماء فيها العشر، يعني 10%. فهو كأن، انظر كيف، يعني يأخذ 10% ويعطيه الغني ونفسه راضية ومرتاح أنه يعطيه حقه، ومرتاح أنه أخذها منه فأبرأ ذمته. هذه علاقة عجيبة. شوف الصورة الأخرى: عامل الضريبة عندما يأتي، عندما يراه من يريد أن يدفع له الضريبة يتهرب منه ويحاول كأنه مغصوب ويقدمها عن كر، بينما الزكاة يدفعها والمعطي ممتن للفقير أنه أعانه على أن أدى الواجب الذي أوجبه الله عليه، لأنه ركن من أركان الإسلام. على أي حال، أنا أقول يا أحبابي بأن المال، الزكاة، زكاة المال تؤدى حيث يكون المال، وزكاة الفطر، زكاة النفس، حيث يدركك العيد. ولكن قد تكون هناك أسباب، أن بلدا ما أصابته كارثة أو مصيبة، والبلد الذي أنت فيه من يسد الحاجة من غيرك، وحال الناس فيه وإن كان فيه فقر لكنه لم يصل بعد إلى الفقر المسغبة، الكارثة الطارئة، في هذه الحالة لا بأس من إخراج الزكاة من هذا البلد ونقلها إلى البلد المنكوب، وخاصة إذا كان أولئك الذين تريد أن توصل لهم زكاة مالك ممن بينك وبينهم قرابة، ففيها صلة وفيها صدقة وفيها سد لحاجة. نعم.
نرجو من فضيلتكم التوجيه للأخوان المسلمين في آخر رمضان إن هاي يحصل عندهم فتور وعدم الاهتمام كما كان في بدايته. ما هو توجيهاتكم ونصائحكم للأخوان المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
أحبابي وإخوتي، المسلم في علاقته بالله علاقة تتسم بالديمومة والاستمرار، وأحب العمل إلى الله أدومه، والمسألة ليست أمورا طارئة، هذا جزء من وجودك، عبادتك لربك جزء من وجودك، كما أنه عز وجل قد أغدق عليك بالنعم المتصلة، هو الذي أحياك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك الصحة، هو من منحك المال، هو من منحك الجاه، إلى آخر نعم الله. وبالمناسبة اعلم يا أخي ويا أختي ويا ابني ويا ابنتي أن هذه النعم من قدر على منحها قادر على منعها، فهو القادر على كل شيء. فعلينا إذن ألا يتزيدنا الحسنة إلا إسراعا إلى الحسنة الأخرى. والذي يشمر عن ساعد الجد في العمل الصالح في أول الشهر ثم يفتر بعد ذلك، هذا دليل على أنه يجب عليه أن يراجع نفسه. لماذا؟ لأن الحسنة تقول أختي أختي، فلماذا لم تدفعه الحسنة إلى الحسنة؟ المسألة تحتاج إلى مراجعة. اتق الله في نفسك، ولا يزيدك العمل الصالح إلا شوقا إلى عمل أعظم وإلى عمل أكبر وإلى المواصلة والاستمرار حتى تتذوق حلاوة مناجاة ربك ومنحه لك المغفرة والرحمة والرضوان. عليك أن تشمر، وخاصة أن الآن نعيش في أعظم أيام شهر رمضان وهي أيام العشر. يعني من لم يستيقظ قلبه ويحيا وتحيا روحه وتشمر همته عن جدية العمل والمواصلة فيه، فعليه أن يراجع نفسه، أن يعرض قلبه على ربه. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم. معنا الأخ بلال من تونس، تفضل أخي بلال. بلال من تونس، طيب لعله تأخرنا عليه بذهب. طبعا وائل رفيق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ، أنا كنت أصلي على قبلة معينة، ثم اكتشفت بعد ما أتيت بالبوصلة أني أصلي على جهة أخرى، وهذا الأمر كان لي أكثر من 3 سنوات على هذا الحال، فهل علي إثم أو هل علي يعني شيء أقوم به؟
طيب أبشر يا أخي. أخي وائل، يعني الله عز وجل أمرنا أن نتوجه في صلاتنا شطر المسجد الحرام، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، هذا أمر متفق عليه ولا إشكال في ذلك. لكن كيف يتحقق هذا؟ إن كنت قد سألت أهل الخبرة، أو أنك أنت بنفسك قد استخدمت من الوسائل، يعني سألت ناس يصلون في البلد الذي أنت فيه، أو اجتهدت أنت من خلال ما لديك من وسائل وبذلت جهدك وصليت إلى جهة، ثم بان لك أن القبلة في جهة أخرى، فليس عليك شيء. أما إذا كنت لم تبذل مجهودا ولم تسأل من أهل الخبرة ممن حولك، ولم تستخدم بعض الوسائل التي تجعلك يعني تتوجه، واحد يدخل إلى غرفة معينة فيها زوايا، فيها مثلا شكل معين، ويظن أن القبلة هكذا، ويتحقق وعنده يقين من خلال ما لديه من خبرة، ومن خلال ما لديه من معرفة، ومن خلال ما سؤالي سأل مثلا أناس وين القبلة، قال إلى الجهة الفلانية، فاجتهد وصلى وبان على خلاف القبلة، فصلاته صحيحة. لكن إذا لم يفعل ذلك فصلاته باطلة وعانه الله على القضاء. عاد إلينا أخونا بلال، تفضل يا بلال من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك أخي بلال.
فيك بارك الله يا شيخ. بالله أنا عندي مسألة شخصية، أريد أن هاتف شخصي. وأنت
خير إن شاء الله، يعطوك الهاتف إن شاء الله، حياك الله. معنا الأخ عبد الله، البلد فنلندا، والسلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله صيامنا وصيامكم. سؤالي هو كالتالي: هنا في فنلندا نصوم ما يقرب من 22 ساعة و10 دقائق، الكثير يصومون على أوقات مختلفة، تركيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، فما الحكم في ذلك؟ الله يا أخي الكريم، يعني هذا الأمر تحدثت عنه المجامع الفقهية حديثا طويلا، وكان مجالا والذي يعني يستريح إليه القلب هو أنه ما دام عندنا ليل ونهار، وأنتم تشاهدون ولو ساعتين من الليل أمامكم، تغيب الشمس عنكم وينتهي، في هذه الحالة أعانكم الله على الصيام، أعانكم الله، هذا الذي يعني تطمئن إليه النفس. وأقول لك يا أخي الكريم، في بعض البلدان التي يصومون فيها حوالي 13 ساعة، أي نعم 13 ساعة، درجة الحرارة فيها 50، أنتم درجة الحرارة عندكم 15-20، يعني المسألة فيها شيء من الاعتدال. أعانكم الله، أعانكم الله على الصيام. عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
على هذه المعلومات.
الله يبارك فيك
شيخنا. أنا مسافر إلى الفار إيست، شرق أسيا، خلال أسبوع، لمدة أسبوع، هل تنطبق الآية اللي هي بتاعت الصيام القضاء لمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟
نعم، يعني
هل الأسبوع اللي أقضيه مثلا في سنغافورة ولا في ماليزيا أقضيه كله، ولا إذا استطعت الصيام يوم أو يومين وأقضي الباقي؟ أو
بارك الله فيك، بارك الله فيك. من سافر يا إخواني يعني وتوافرت معه كل شروط السفر الذي يبيح يبيح الله له فيه القصر والجمع والإفطار في السفر، وهو أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلا، وأن يكون سفره إما سفر طاعة أو سفر إباحة. سفر الطاعة واحد راح يدعو إلى الله، ذهب ليزور أباه وأمه إلى آخره من الأعمال الشرعية، وسفر الإباحة أن يذهب ليستمتع بما يرى في هذه الأرض من جبال وأنهار وديان إلى آخره، لا بأس بذلك. أو ذهب لتجارة، هذه من الأسفار المباحة. فإذا كان سيسافر ويبقى لمدة 3 أيام 4 أيام هو مخير، إن صام في هذه الأيام عندهم فصيامه صحيح، وإن أراد أن يأخذ بالترخص في السفر وهو أن يفطر فلا بأس. والعلماء عليهم رحمة الله لهم قولان مشهوران: هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ لعل الذي تطمئن إليه النفس من أقوال أهل العلم على أنه إذا وجد شيئا من المتاعب أو شيئا حتى من المشقة أو شيء من كذا فإنه يفطر، وإذا وجد نفسه قويا نشيطا نعم يعني وسوف يأنس بأنه يعيش مع المسلمين في تلك البلاد، يفطر معهم ويشاركهم صلاة التراويح ويعيش معهم هذه الظروف، هذه الحالات من الأجواء الروحانية الربانية العالية يعيش معهم، الله الصوم في هذه الحالة أولى له، على أننا لا نريد أن نشق على مسلم. أما إذا ترتب على صيامه مضرة مشقة شديدة وأذى لجسمه أو صحته أو حالته، في هذه الحالة السنة يقينا أن يفطر. طيب، والهاجر من الجزائر يريد أن أسألكم عن ثواب من يصلي التراويح بالمصحف، هل هو أكبر أم ثواب من يصليها بما حفظ من صدره؟ طبعا العلماء عليهم رحمة الله بعض علمائنا ولا أريد أن أسمي لا يرون قراءة صلاة التراويح في المصحف، يعني بعض الأحناف لا يرون ذلك، لكن بقيتهم يجوز. وعلى أي حال، أيهما أكثر خشوعا وأقوى في استجماع نفسك في صلاتك وأنك لا تفكري إلا فيما أنت فيه في معاني هذه كلمات الله وفي التسبيح والتهليل والكذا؟ والله إذا كان قراءتك من المصحف سيكون أجمع لك، اقرأي من المصحف. وإذا كانت قراءتك طبعا من صدرك إذا كنت حافظة القرآن فأولى أن تقرأي من صدرك، لكن إذا كان ما عندك إلا صور قصيرة وأنت تريد أن تصلي صلاة طويلة تقرأي فيها في المصحف فقراءتك في المصحف أولى. أيها الأحبة، يطيب لي في نهاية هذه الحلقة أن أتوجه إلى الله العلي القدير أن يجعل هذه العشر الأخيرة من رمضان بابا من أبواب التوفيق للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحيي الله بها قلوبا كانت بعيدة أو لاهية عن جنب الله، أو أنها قد وقعت في شراك أصحاب هذه القنوات السيئة، عليها أن تخرج، أن تنقذ نفسها، أن تبعد عينها وقلبها وسمعها وبصرها عن هذه الترهات التي تريد أن تسلسل قلبها بهذه المفاهيم الخربة وبهذه الشهوات السيئة التي قد تؤثر عليه في حياته كلها. الإنسان قد يتأثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. أقول أسأل الله جلت قدرته أن يحمي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا على الحق، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فنال منها أعظم الأجر وأعظم الثواب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. إلى أن ألتقي بكم أحبابي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.